اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل فرجهم. توقفنا عند الإشكال الثالث، ها؟ وإذا قال الأصولي في ما في مفهوم تحت عنوان المفهوم والعنوان والمعنوان دلالة المفهوم على المصداق، وذكرنا أنه أحيانا الإنسان في حكمه يتوجه إلى نفس المفهوم مباشرة، وأحيانا يتوجه للمفهوم قبضه المصداق بالتالي. فإذا كان حكمنا وحملنا متوجه مباشرة إلى المفهوم، فإن ذلك يسمى ذلك الحمل والحكم حملا أوليا، وإذا كان إلى المصداق يسمى ذلك بالحمل الشايع. ذكر الشيخ واستفهم، سأل سائل، لكن ليس بعذاب واقع وإنما عن هذه العبارة. قال فقال فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي، يعني الحمل على الإنسان بالحمل الأولي، لا الإنسان بما هو إنسان، وإنما الحمل عليه والحكم عليه يكون بالحمل الأول. يعني أي حمل هذا؟ نقول الحمل الذي وقع على الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، حملا أوليا لا الإنسان، لأنه وقع الحمل عليه بالتالي، يعني بحالة بعض واضحة ومفهومة إن شاء الله. لا يأتي فيها لذ الشيخ توقوا إذا قال لما قال الماتن ماذا قال؟ فيقال للإنسان الإنسان حيوان ناطق، فيقال للإنسان ها هنا حينئذ الإنسان بالحمل الأولي، يعني الحمل على الإنسان، حمل الحيوانية والناطقية على الإنسان بالحمل الأولي، لأنه كان نظرنا إلى المفهوم إلى المصداق. أما إذا كان نظرنا متوجه إلى مصداق فإنه يكون بالحمل الشاعر. كيف نميز ما بينهما؟ قلنا إذا كان يشيران إلى معنى واحد فإن الحمل يكون بالحمل الأول، لأنه يكون الحمل على المفهوم. وأما إذا كان المعنيان متغيران فإن الحمل يكون حملا شائعا لأنه حمل على المصداق.
تفضلتم الإنسان حيوان ناطق، نقول حيوان ناطق حملناه على الإنسان.
هي واضح أن هذا ذاك موضوع وذاك محمول بالتالي، الإنسان حيوان حملنا عليه الحيوانية والناطقية، واضح إن شاء الله، يعني نسبنا إليه. ونقول في الإشكال الثالث، فيأتي لنا الأصولي ويقول ما يقول اللفظ المجمل، ما المجمل؟ المبهم، واضح؟ ما كان غير ظاهر المعنى. فقد يعترض معترض في بادئ الرأي ويقول إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه؟ تعريفه هو ظاهر المعنى، وأنتم تقولون المجمل ماذا؟ غير ظاهر. هذا التعريف هو دلالة أنه ظاهر، وإلا كيف عرفتموه وأخبرتم عنه؟ والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معنى، ظاهر المعنى أو ظاهر معناه بالتالي. الجواب، يقول مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي، ها هنا بخلاف الإشكالين الذي قد مضيا، هناك الإشكال قد وقع اللبس فيهما أن الحمل كان على ماذا؟ على المصداق، الحكم على المصداق بتوسط المفهوم. أما ها هنا لا، الأمر مختلف، إنما كان الحمل ها هنا والحكم ها هنا على المفهوم. كيف استطعنا أن نميز أن الحكم على المفهوم هنا؟
يعني هذا
اللفظان
يعني في معنى واحد.
كيف في معنى واحد؟ أشار إلى معنى
واحد.
أشار إلى معنى واحد. المجمل ما هو؟ غير ظاهر المعنى. أشار إلى نفس إلى نفس المعنى، إلى معنى واحد. فإذا النسبة ها هنا والحكم ها هنا على ماذا؟ على المفهوم. فكان حملا أوليا، الحمل على المفهوم حملا أوليا، الحمل على المصداق حملا شائعا. الشيخ صدر قال أنهما يشيران إلى معنى واحد، كلام صحيح. كيف يشيران إلى معنى واحد؟ المجمل ما هو؟ هو غير ظاهر المعنى. ظاهر المعنى ما هو؟ هو المجمل. الإنسان ما هو؟ حيوان الناطق. الحيوان الناطق ما هو؟ هو الإنسان. أشار إلى معنى واحد، إذن الحمل ها هنا والحكم ها هنا على المفهوم. فكان حملا أوليا لأنه حمل وحكم على المفهوم. واضح؟ ما هو المجمل هو غير ظاهر المعنى، ما هو ظاهر المعنى غير ظاهر المعنى هو المجمل. يعني لم يكن الحكم ها هنا شيخ زيدي على ماذا؟ على المصداق، إنما هو الحكم على المفهوم. أرى وجوها قد شحبت، ومو واضح الكلام؟ واضح ها؟ كوضوح الشمس في رابعة النهار. أحسنت. فماذا نقول الجواب؟ ما هو الجواب؟ يعني جواب صدر الدين على أننا كيف عرفنا أنه حمل أولي؟ لا بد أن نعرف هل هو حكم على المصداق أم على المفهوم كي نميز بعد ذلك ونقول أنه حكم حمل أولي وحمل شيء. لا بد أن نميز هل هو حكم على المصداق أم على المفهوم. فأشار الشيخ إلى أنه ماذا؟ هذا الحكم على المفهوم. لما أشرت وقلت سماحة الشيخ لأن ماذا أشار إلى معنى واحد، فنقول في الجواب مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي مبين ظاهر المعنى، لكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك المجرد عن القرين غير ظاهر المعنى. وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع خلاف ما أشار إليه الشيخ، لأنهما يشيران إلى معنى لا يشيران إلى معنى واحد، إنما يشيران إلى معنيين متغيرين. فكروا في جوابه هل جوابه صحيح أم لا، وأنتظر منكم الجواب في يوم غد هل كلام صدر الدين صحيح أم ماذا، أم كلام الماتن صحيح. ننتقل إلى جواب ده بجوابين الآن، نريد من فهم بكرة يأتي لنا بالجواب، بكرة نسأل سؤال إن شاء الله. بكرة إن شاء الله، بكرة نريد أن نعرف الجواب. قال النسب الأربعة وتحدثنا عنها الشيخ زيدي قبل مجيئك الكريم، وذكرنا أن النسبة أربعة صحيح، إذا قسنا مفهوما كليا بمفهوم آخر، وقلنا أن إذا التقيا ولحاظنا هم اشتراكهم في المصداق أو اختلافهم في كل المصاديق أم بعض المصاديق. فلحاظنا المصداق يعني ننظر إلى المفاهيم ونستخدمها جسرا وآلة ومنظارا للنظر إلى المصاديق. فإذا اشتركا المعنيان المفهومان الكليان في ماذا؟ في نفس المصادر فهو التساوي، إذا اختلف في كل المصادر فهي التباين، ويأتي إن شاء الله تطبيق ذلك. النسب الأربعة طبعا لا بد أن نلتفت ونشير إلى نقطة واحدة، النسب الأربعة لا تكون إلا بين كليين. لا يأتي إنسان ويقارن ويدرس العلاقة ما بين كلي وجزئي وبين جزئي وجزئي آخر، نحن ما زلنا في ركب الكلي ونسير معه. فعلاقة المنطقي علاقته بماذا؟ بالمفاهيم الكلية للمفاهيم الجزئية، فليست من اهتماماته، ليست من اهتمامته شغله الشاغل مع المفاهيم الكلية، لأنه يدرس ويعطينا القواعد الكلية لماذا؟ للتفكير الصحيح. شاهدنا المبحث الثاني من المفاهيم وهي النسب الأربعة، ونؤكد بالنظر إلى المصادق ندرس هذا المبحث بالنظر إلى المصادق، يعني ننظر على ندرس علاقة المفاهيم مع بعضها بالبعض بلحاظ المصادق. تقدم في الباب الأول مولانا الشيخ زايدي قال انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، وأشرنا إلى هناك كيف نحكم عليها بأنها مترادفة وكيف نحكم عليها بأنها متباينة. إذا نلحظ المعنى، فإذا كان اللفظ الأول واللفظ الثاني يشيران إلى نفس المعنى فهو مترادفة، وإذا كل واحد منهما معنى مستقل متباين. لما أتى بهذه المقدمة لكي ينبه أن لحاظنا هنا إنما لحاظ المصداق بعكس ما قد مضى كان لحاظ المعنى. والمقصود بالتباين هنا في مباحث هذه هناك عفوا في مباحث الألفاظ بحسب المفهوم، أي أن معانيها متغايرة هنالك. لما يقول هذا اللفظ يباين هذا اللفظ يعني معنى هذا اللفظ غير هذا المعنى. وأما ها هنا سنذكر أن جملة النسب من جملة النسب التباين، والمقصود به التباين بحسب المصداق. يعني أتى بهذه المقدمة لكي يفرق أن هنالك لحاظنا المعنى وهنا لحاظنا المصداق. فكما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسب، النسبة بينها. إلى أربعة أقسام وقسم منها المتباينة لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين. فأشار إلى هذه النقطة لكي ينبه لمن كان غافلا ومن لديه سمع وهو بصير. فإنا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، أما ها هنا فالكلام ماذا؟ عن النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها في المصداق وعدمه، هل يجتمعان في المصادق أم لا؟ اللي حضر المصادق. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة، أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم. طبعا نريد أن نشير إلى نقطة واحدة، هذا المبحث مبحث النسب الأربعة لا يمكن أن يتصور إلا بين المعاني والمفاهيم المتباينة، يعني المفهوم الأول يباين المفهوم الثاني في المعنى. هذا المبحث في أي مجاله؟ في المفاهيم التي نقارن بينها في المفاهيم المتباينة كمعنى كمفهوم، فإن الكلي الأول يباين المفهوم الثاني معنى، لأننا سوف ندرس ماذا؟ ندرس المصادق. أما التي المفاهيم التي تكون هي نفس المعنى فغير مندرجة هنا. ها هنا ندرج وندخل المفاهيم المتباينة، لما؟ لأننا سوف نلحظ مصادقها إن كانت تشترك أو تفترق، تلتقي في بعض لا تلتقي في بعض، هذه نقطة مهمة. مبحث النسب الأربعة لا يكون إلا بين المفاهيم المتباينة من ناحية المعنى فقط لا غير. يقول ولا يتصور هذا المبحث وهذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة، يعني بين المفاهيم المتغايرة من ناحية المعنى المتباينة بحسب المفهوم، إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه. يجي إنسان يقول لي ما لا ندرس المفاهيم التي تشير إلى نفس المعنى، يعني لا يمكن دراسة الشيء مع نفسه بالثاني، أدرسنا هذا المفهوم مع مفهوم آخر يشيران إلى نفس المعنى لا يمكن دراسته بالتالي، لأنه ما يمكن تصور افتراق حتى ندرس العلاقة فيما بينهما، هو نفسها بالتالي. عليكم السلام. هو نفسها بالتالي لا يمكن تصور هذا المعنى، يمكن أن يدرس ما بين هذا المفهوم وما بين نفسه، عادة الدراسة والمقارنة ما بين شيئين متغيرين بالتالي، صحيح ولا؟ أنت تقارن بين شيئين، تقارن بين الطويل والقصير، تقارن ما بين الضخم وما بين الضعيف، يعني ما بين شيئين متغايرين متباينين، فتدرس النسبة فيما بينهما، هل هي التباين؟ هل هي التساوي؟ هل هي عموم خصوص من وجه؟ أم عموم خصوص مطلق؟ أما إذا كان يشيران إلى نفس المعنى فلا يمكن تصور ذلك. يقول أحسنت، يأتي في الكلام أن الفرق فيما بينهما ماذا؟ أن هذا مجمل ولك مبسوط ومفصل، فلا يرد الإشكال، لأنه سوف يأتي لنا في الحمل. أنتم تقولون أنه لا يحمل شيء على نفسه، فكيف جوزتم حمل الإنسان على حيوان ناطق؟ كيف حملتم؟ لأن الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان ناطق هو الإنسان، وأنتم قد ذكرتم قاعدة أنه لا يجوز حمل الشيء على نفسه. قالوا قد جوزنا ذلك لأن ذلك مجمل وذاك مفصل، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. ما نقول؟ قال إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه، لا يمكن أن يدرس الشيء بين المفهوم ونفسه، فنقول كل معنى، يعني يريد أن يقول كل كلي، إذا نسب إلى كلي آخر، إلى معنى كلي آخر يغايره ويباينه مفهوما، فإما طبعا يا أخوان الأخوة اللي توم جايين الآن، هذا من دارسين في الحصة الماضية نطبق الآن، كل كلي إذا نسب إلى كلي يعني كل معنى، يعني كل، لأن ذكرنا أن لا شأن لنا إلا بالكليات، صحيح؟ فلما يذكر معنى يعني المعاني المعاني الكلية، صحيح؟ كل معنى كلي إذا نسب إلى معنى كلي آخر يغايره ويباينه مفهوما، لا بد، هذا شرط أساسي أن يغايره مفهوما، فإما أن يشارك، هذا طبعا يريد أن يستخدم ماذا؟ الحصر العقلي، فيقول إما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام أفرادهما وهما المتساويان، هذا الفرع الأول. الفرض الأول ما هو؟ أن يكون كل منهما ينطبق على نفس المصاديق، يعني يشاركهم أن يشارك كل منهما الآخر في تمام الأفراد، دائرتين فوق بعض نفس الأفراد، فهذا التساوي. وإما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده، المفهوم الأول والمعنى الأول يشارك المعنى الثاني في بعض المصاديق، والمفهوم الثاني يشارك الأول في بعض المصاديق، فيكون وإما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق. صحيح شيخ عبد الله؟ شلون؟ نعم، دقق في العبارة وياي. أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده، يشارك كل منهما، يعني المفهوم الأول يشارك الثاني في بعض المصادق، والمفهوم الثاني يشارك الأول في بعض المصادق، إذن لديهما مصادق مشتركة، ولدى كل واحد منهما مصادق تخصه، هذا عموم مخصوص من وجه. عفوا،
هل يمكن التساوي في المصادق؟
كيف التساوي المصادق؟
أن يكون مفهومين متساويين،
مفهومين متساويين؟ لا يمكن. قلنا نحن ندرس المفاهيم المتغايرة المتباينة، أما إذا كان المفهوم الأول هو نفسه المفهوم الثاني فليس من تبع النسب الأربعة، لا يتصور النسبة لما ممكن يعترض إنسان لما لا ندخلها. أقول لا يمكن تصور أن يدرس الشيء مع نفسه، نسبته مع نفسه بالتالي، لأنهما يشيران إلى نفس المعنى، فافترضوا واشترطوا أن يكون أولا بين المفهوم الأول والمفهوم الثاني تغاير وتباين. فننظر إلى المصادق، هل يلتقيان؟ يأتي الكلام، فإذا التقيا في كل المصادق النسبة بينهما التساوي، وإذا اشتركا في بعض المصادق عموما وخصوصا من وجه. وأما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس، مثل الحيوان يشارك الإنسان في جميع مصادقه ولا عكسه، يعني لا يشارك الإنسان الحيوان في كل المصادق، فتكون دائرة الأول أوسع ويحتضن الثاني ويحتضن غيره، فيكون عموما وخصوصا من مطلقا. أحسنتم. وأما أن لا يشارك أحدهما الآخر، كل واحد لحاله، كل واحد لوحده، وأما لا يشارك أحدهما الآخر أبدا، وهما المتباينان، فالنسبة بين المفاهيم الكلية إذن ماذا؟ خمسة شيخ،
أربعة،
التساوي والعموم والخصوص مطلق، والعموم والخصوص من وجه، والتباين. أول واحدة هي ماذا؟ نسبة التباين. هذه كمقدمة، طبعا استخدم هو الحصر العقلي كما ذكرنا، إما أن يكون بينهما التساوي يعني مصادقهما متساوية، وأما أن يكون كل واحد منهم يشارك الآخر في بعض المصادر وهو من واج، وأما أن يشارك الأول كل مصادق الثاني ولا عكس فيكون المطلق، وأما أن يكون كل واحد له مصادق التي تخصه. فيقول نسبة التساوي تكون بين أي شيء؟ بين المفهومين الجزئيين، لا المفهومين، لا المفهومين الكليين، لأن لا شأن لنا بماذا؟ بالجزئيات، إنما بالكليات. يقول وتكون بين المفهومين يعني الكليين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما كالإنسان والضاحك. لو نظرنا إلى مثاله الإنسان وماذا؟ والضاحك. لو أتينا من ناحية المفهوم، مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، إذن هما أولا مفهومان متغايران، الإنسان هو حيوان ضاحك، والضاحك عفوا الإنسان هو حيوان ناطق صحيح، وأما الضاحك يغاير، إذن بالدرجة الأولى هما مفهومان متغايران. وننظر إلى مصادقهما في الواقع الخارجي، فنجد نبحث عن مصادق الإنسان حددناها، ونبحث عن مصادق الضاحك ونجد أنها هي نفسها المصادق، هي نفسها بالتالي، فتكون النسبة بينهما التساوي. أما من ناحية المفهوم فإن المفهومين متباينين متغايرين، واضح إن شاء الله. فإن هذا الآن يريد أن يأتي بالضابطة، فيقول فإن كل إنسان ضاحك صحيح، وكل ضاحك إنسان، هذه من أي بأي لحاظ؟ بلحاظ بلحاظ المصادقة هنا، فإن مفهوم الإنسان ينطبق على كل مصادق الضاحك، ومفهوم الضاحك ينطبق على كل مصادق الإنسان، أما المصادق فهي واحدة، وأما المفاهيم فهي متغايرة. واضح إن شاء الله، يعني تستطيع أن تقول كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان من ناحية المصادر، ونقربهما فيقول إلى الفهم بتشبيههما، لأن الدارسين هذه الأيام أتوا إلى الحوزة من المدارس الأكاديمية، فيقول ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق، الخط وفوق خط ثاني، يعني ينطبق كل منهما على نفس المصادر. يمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة، أو وضعه دائرتين فوق بعض كما أشرنا، واخرجوا منها خط، الأولى الإنسان والثانية الضاحك، ونفس المصادر.
ضاحك
هي نفسها، هذه دائرتين يعني مو دائرة واحدة، دائرة الأولى مصادق الإنسان، الدائرة الثانية التي هي نفسها مصادق الضاحك. واضح إن شاء الله، باعتبار أن هذه العلامة يعني علامة التساوي تدل على التساوي كما هي في العلوم الرياضية، وهذا شيء واضح عندكم في المدارس الأكاديمية، فتقول ما تقول وتقرأ يساوي، وطرفها باء وجيم، عادة في المنطق يكتبونها بيكتبونها بدون نقطة وينطقونها جيم. واضح، أتصور حتى هكذا في المدارس الأكاديمية صح؟ في الرياضيات في الجبر هي بدون نقطة وينطقونها جيم هكذا، ما أدري عندكم في غينة نفس الشيء لو لا شاهدنا. واضح إن شاء الله الكلام، هو هو طرفاها يعني باء تمثل المفهوم الكلي الأول وجيم هذه مصادق، الباء تمثل مصادق المفهوم الأول وجيم تمثل مصادق المفهوم الثاني، ما يمكن وضع النسبة التساوي بين المفهومين. أي نعم نعم. حرفان يرمز بهما إلى المفهومين الكليين المتساويين من ناحية المصادق طبعا، لا من ناحية المفهوم، نؤكد هذا الأمر. النسبة الثانية نسبة العموم والخصوص مطلقا، يعني تصادق الكليين من جانب واحد، وتكون بين المفهومين الكليين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره، ويقال الأول الأعم مطلقا كمثال الإنسان وال وماذا 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 والحيوان. عندنا هذا الحيوان، عندنا هذا الإنسان، واضح إن شاء الله. فإن الحيوان عم مطلقا والإنسان أخص مطلقا، واضح إن شاء الله. يصدق أحدهما يعني صدق الحيوان على جميع أفراد ما يصدق عليه الإنسان وعلى غيره أيضا، ويقال الأول العم مطلقا يعني الحيوان، والثاني الأخص مطلقا يعني الإنسان، كالحيوان والإنسان والمعدن والفضة، كل فضة المعدن وبعض المعدن فضة، يعني دائرة المعدن أوسع والفضة حصة مخصصة وصغيرة من ماذا من المعدن، فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكسه. شلون ولا عكسه؟ لأن الأسد ليس بإنسان، الغزال ليس بإنسان، الهدهد ليس بإنسان، النملة التي كلمت سليمان صلوات الله عليه ليست بإنسان، والفضة نعم نعم نعم، فإنه يصدق الحيوان كالفرس والنملة بدون الإنسان. الحيوان لما أتينا بالنملة هذا مصداق للحيوان لكنه ليس بإنسان، وكذا الفضة والمعدن، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين، وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر وزاد عليه أيضا. ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة التالية، باء أكبر من جيم، لاحظ الفتحة التي للأكبر عادة هكذا يضعونها، وين تتوجه هذه الفتحة؟ تكون عادة باتجاه الأكبر صحيح؟ فتقال باء أكبر من جيم، يعني أما بالتعبير المنطقي باء أعم مطلقا من جيم، هكذا نقرأها، لاحظوا القراءة، باء أعم مطلقا من جيم، أو تقول باء أكبر مطلقا من جيم، هكذا تقرأ، باعتبار أن هذه العلامة واضح تدل على أن ما قبلها عم مطلقا مما بعدها، وتقرأ عم مطلقا، هكذا يقرؤونها في المنطق بخلاف الرياضيات أو الجبر يقولون عنها ماذا أكبر من، صحيح؟ كما تقرأ في العلوم الرياضية أكبر من، ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة فنقول جيم أخص مطلقا من باء، هكذا تقرأ. شوف توجهنا وعكسنا وجعلنا الفتحة بجانب الباء أنها أكبر، ولكن في حال القراءة ما تقول، أنت حينما تبدأ بالجيم تقول الجيم وأخص مطلقا من. إذا رأيت هذه العبارة ماذا تفهم؟ تفهم أن هذه علاقة ما بين مفهومين، وأن المفهوم الأول أخصه، يعني أضيق دائرة، يعني المفهوم الثاني يحوي المفهوم الأول ويزيد عليه. وتقرأ أخص باعتبار أن هذه نعم وتقرأ أخص مطلقا كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، يعني أتى بكل الأمرين. مثال ذلك، يعني مثال الآن هو بالنسبة إلى الحيوان والإنسان، لما نأتي لك وأقول لك الحيوان والإنسان ضع العلامة فيما بينهما تقول الحيوان أعم، هكذا فمن تدرس هذه نقول الحيوان بعض المثال أعم مطلقا من الإنسان، يعني كل شيء طبقا من ذلك تقول ضع، هذه تشير إلى الحيوان وهذه تشير إلى الإنسان. أما لو قلبناها جعلنا الإنسان ماذا؟ والحيوان كما تقول تقول ها ميم
خص
مطلقا من الباء، واضح؟ هذه تقرأ خاص مطلقا، وهذه تقرأ عم مطلقا، واضح يا الله. ماذا؟ نعم،
هذه يعني هذه الإشارة إلى جهة اليسار لها اعتبار في المنطق، يعني تعتبر أخص مطلقا، يعني هذه دلالة على أنه أخص مطلقا كونها إلى اليسار.
أنت شوف لاحظ الفتحة وين تصير، فعادة اللي في وجه الفتحة يكون هو الأعم، والذي في رأس الزاوية يكون أخص، كأنما هكذا يأتي الأكبر فينقض على الأصغر ويحويه. وتقرأ خص مطلقا كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، فتدل على أن ما قبلها خص مطلقا مما بعدها. هذه النسبة الخامسة، صحيح سيدنا؟ ليش ثالثة؟ تونا في الثلثين مولاي، وين طيرت هكذا؟ النسبة الثالثة نسبة العموم والخصوص من وجه. النسبة الأولى ما هي شيخ صالح؟ والثانية شيخ توبو؟
عموم والخصوص من وجه.
والثالثة؟ نعم هو قصد من مطلقا لكن وجها سبق إلى لسانه. شاهدنا النسبة الثالثة نسبة العموم والخصوص ماذا؟ من وجه. وتكون هذه النسبة بين المفهومين الكليين أيضا نؤكد الذين يجتمعان في بعض مصاديقهما، يعني بينهما مصاديق مخصوصة ولكل واحد منهما له مصاديق تخصه، ويفتر كل منهما عن الآخر في مصاديق تخصه كالطير والأسود أو كالحمامة كما ذكر الشيخ والأسود. أو ذكرنا مثال آخر، شنو اللي ذكرنا على السبورة شيخ؟
الفاكهة والتفاح.
هذا مثال خاطئ، الفاكهة والتفاح. شنو الفاكهة والتفاح؟
ملحن
الفاكهة والتفاح، ذاك عم مطلقا وهذا خص مطلقا. جوعان أنت؟ البياض والورقة والحصانة. شاهدنا فنقول كذلك كالماء والحلو أو الحلاوة، واضح؟ الماء والحلاوة يلتقيان في زمزم مثلا، واضح؟ حالية مو حلو ماء زمزم؟ ما شربته؟ سل الذي قد شربه.
أنا يشرب ولكن أصلا يشرب ليس
بالدنيا. يمكن هل ذهبت إلى النبل وشربت؟ اشتريت من الذين يبيعون في خارج الحرم، فلقد ملأه من الحنفيات التي من خارج الحرم. واضح إن شاء الله. فتكون بين النسبة نعم بين المفهومين اللذين يجتمعان في نسبة ماذا؟ في بعض مصادقهم يفترق كل منهما عن الآخر في مصادق تخصه كالطير والأسود والماء والحلاوة، فإنهما يجتمعان في الغرام. لما؟ لأنه مصداق لكليهما، هو طير وهو أسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام. هذا هو المفهوم عندنا، هذا الطير وهذا الأسود، الطيور أو الطير الأسود. هذا مثلا طير مثلا بقول الشيخ أزرق. وطير أحمر. أما الأسود مثل ماذا؟ شنو؟ هذا مستحيل يحتلم بطير أسود.
الفحم.
عجلة سيارة. الفحم. قبل إشعاله وإلا بعد ما يشعل يكون. نعم. فبينهما لكل واحد له مصادق التي تخصه وبينهما مصادق مشتركة. هذه نفلة العموم والخصوص من وجهين. كيف؟
تنمية الغراب
مطلوبة أن يكون الطير الأسود هو غراب أو تجيب لك طير أبيض وتصبغه تجعله مفلاقا لهما لا ضير بلاله، فإنما يجتمعان في الغراب لأنه طير وهو أسود. ويفترق الطير عن الأسود في الحمام الأبيض أو الحمام الأزرق كما أشار الشيخ عن الطير، والأسود عن الطير في الصوف الأسود مثلا. ويقال لكل منهما عم من وجه وأخص من، يقال لكل منهما، يقال للطير ويقال للأسود، يقال لكل منهما. نعم، يقال لكل منهما عم من وجه وأخص من وجه. شلون عم من وجه؟ أعم لمصادقه التي تخصه، واضح؟ عم من وجهين وأخص من وجه يعني في المصادق التي يشترك مع المفهوم الكلي الآخر مولانا سيدنا. فنقول ما نقول، قال ونقربهما إلى الفهم أيضا بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا. هذا التقاطع فإننا نلاحظ الالتقاء في حصة صغيرة، يلتقيان في نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. أما الالتقاط في بعض المصادق ويمكن وضع النسبة على الصورة التالية: باء عموم وخصوص من وجه مع جيم، هكذا ينظر. واضح إن شاء الله. طبعا إذا أحببتم المراجعة في هذا راجعوا مناهج البحث كأن مال الشيخ الفضلي، الشيخ الفضلي، راجعوا صفحة 31 و32 وكذلك المبحث إذا أردتم مثلا في بعض الكتب. هذا المقدار كافي. شاهدنا النسبة الأخيرة وهي نسبة التباين. التباين هو يكون ما بين المفهومين الكليين اللذين لكل واحد منهما مصادقه التي تخصه ولا يشترك مع المصداق الآخر ولا في محردة ومصداق واحد، إن كان وافرا أو كان نادرا لا يشتركان أطلاقا كمفهوم ماذا؟ السماء والأرض، مفهوم المؤمن والكافر، الموالي لعلي عليه السلام والجاحد لولاية علي عليه السلام. فإن لكل واحد ننظر إلى المفهومين، مفهومين متغيرين بالتالي صحيح ولا؟ المؤمن والكافر، واضح؟ وأيضا مصادقهما ماذا؟ متباينة أيضا، متباينة أيضا. فلا يمكن أن يوجد لدينا مصداق واحد يجمع فيما بينهما. لما؟ لأن الروايات أوضحت وبينت بالنسبة لمفهوم المؤمن والكافر ماذا؟ أنه لا يمكن. ولذلك هنا تتجلى مسألة الولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراء من أعدائهم. فلا يمكن بحسب هذا المفهوم ماذا؟ لأنهما مفهومان متغيران فلا يمكن أن يلتقيان في قلب امرئ. ولذلك كما يقولون أن الولاء لأهل البيت لا يتم إلا بالبراءة من أعدائهم والتبرع منهم ومن أفعالهم ومن الانتساب إليهم. شاهدنا التباين هو ماذا؟ وأن يوجد لدينا مفهوم يباين الآخر ليس فقط في المعنى كما في الأقسام الماضية. نحن اشترطنا أن يكون بين المعنى الأول، بين المفهوم الأول والمفهوم الثاني من ناحية المعنى تباين، ولكن نشترط ها هنا في التباين أيضا أن يكون أيضا بين المصادق. واضح إن شاء الله. بين المصادق فتقول وتكون بين المفهومين اللذين يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا. وأمثلته كثيرة ما شاء الله. جميع المعاني المتقابلة التي قد تقدمت في التقابل، في بحث التقابل، من أراد فليراجع. وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل المؤمن والجاحد لولاية علي عليه السلام، ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا. فذاك يذهب إلى جنان الله عز وجل مع الصديقين والشهداء، وتلك وذلك يذهب إلى ماذا؟ إلى نعم إلى الجحيم الهاوية عاذنا الله وإياكم منها، ونشبههما بالخطين. نعم، ويمكن وضع التباين على الصورة التالية: باء ها تباين جيم، ليست حاء، تنطق جيم. اعتادوا عليها، واضح يعني. فإن مفهوم الحجر أو مفهوم المؤمن يباين مطلقا مفهوم الكافر والعياذ بالله. إلها هنا، ونقول لكم صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.